السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا صالحا يا رب العالمين. وبعد، فقد روى الإمام البخاري والإمام مسلم رحمهم الله تعالى من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يصعد إلى الله إلا الطيب فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل أو أعظم. وفي رواية قال: ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الرحمن بيمينه وإن كانت تمرة فتربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل. أخرجه مسلم. وسيكون حديثنا إن شاء الله تعالى عن هذا الموضوع، مسألة الصدقة وفضلها ومكانتها في الإسلام، وذلك وفق عناصر سبعة إن شاء الله تعالى. فأولا، الكلام في معنى الصدقة وحكمها في الإسلام. الصدقة اسم لما يتصدق به، وهو المال الذي يبذله صاحبه لمن يحتاجه رغبة في التقرب إلى الله تعالى، وطلبا لرضاه، وابتغاء لثوابه سبحانه وتعالى. وهي مشتقة من الصدق، لأن فيها صدق العبودية لله، أعني صدق عبودية المتصدق لله سبحانه وتعالى، ومطابقة عمله لقوله واعتقاده، وحسن ظنه بالله سبحانه وتعالى، ويقينا بما أعده الله سبحانه وتعالى من الثواب العظيم للمتصدقين يوم القيامة. أما حكم الصدقة فهذا يختلف باختلاف نوعيها، وذلك أن من الصدقة ما هو واجب في الدين، وهو الصدقة المفروضة، أعني الزكاة التي هي أحد أركان الإسلام الخمسة. ومن الواجب أيضا الصدقة على القريب المحتاج كالأبوين وكالإخوة والأخوات المحتاجين العاجزين عن الكسب، فإن كل هذا من الصدقة الواجبة. ومنها ما هو مستحب مندوب إليه، وهو صدقة التطوع، وسيكون الحديث عنها في الفقرات التالية إن شاء الله تعالى. والتطوع، صدقة التطوع، هو ما يبذله المسلم اختيارا، أي له أن يفعل وله أن يترك، لكن فعله خير من تركه. وقد ورد في النصوص القرآنية آيات كثيرة تحث على الصدقة وتبين منزلة الصدقة في الإسلام. فمن ذلك قول الله سبحانه وتعالى: مثل الذين ينفقون في أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وفي هذه الكريمة، الآية الكريمة، بيّن الله سبحانه وتعالى أن ثواب النفقة في سبيله سبحانه وتعالى مضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وهذا من واسع فضله ورحمته سبحانه وتعالى بخلقه. وقال تعالى: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وفي هذه الآية الكريمة صرح الباري سبحانه وتعالى ومدح المنفقين في سبيله ابتغاء مرضاته في جميع الأوقات، من ليل أو نهار أو سر أو جهر. وقال سبحانه: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. الآية. وقال سبحانه: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. وقال سبحانه: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. وقال سبحانه: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. والآيات في هذا كثيرة، وكذلك في السنة المشرفة، فقد ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أخبار عدة تحث على الصدقة وتبين منزلتها في الإسلام وتبين عظيم الأجر لفاعلها، وإنما سنقتصر على بعض من هذه الأحاديث كما فعلنا في الاقتصار على بعض الآيات الكريمات. فمن ذلك ما رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر، يعني في يوم عيد، إلى المصلى، ثم انصرف فوعظ الناس وأمرهم بالصدقة، فقال: أيها الناس تصدقوا. فمر على النساء فقال: يا معشر النساء تصدقن، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. رواه البخاري ومسلم. وفي هذا الحديث ما يدل على أن مما يستر الإنسان عن نار جهنم ويقيه نارها الصدقة، لقوله: فإني رأيتكن أكثر أهل النار، وأمر بالصدقة دون غيرها، فيدل على أن الصدقات من أعظم الأسباب المنجية من عذاب الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما رجل بفلات من الأرض، يعني في صحراء، فسمع صوتا في سحابة، سمع صوتا يصدر من السحاب، فسمع صوتا في سحابة: اسق حديقة فلان، يعني سمع هذه الكلمة: اسق حديقة فلان، سماه باسم. فتنحى ذلك السحاب، يعني غير مكانه، اتجه إلى اتجاه آخر، فأفرغ ماءه في حرة في أرض ذات حجارة، فإذا شرجة من تلك الشراج، الشرجة هي مسيل الماء بعد نزول المطر، لما يسيل من الجبال ومن الهضاب ويتجه باتجاه السهول والأودية، هذا يسمى في لغة العرب شرجة. فإذا شرجة من تلك الشراج قد استوعبت الماء كله، فتتبع الماء، يعني الرجل صار يسير وراء هذا الماء الذي يجري، ينظر إلى أين ينتهي هذا الماء، فتتبع الماء، فإذا رجل قائم في حديقته يحول الماء بمسحاته، المسحاة التي يستعملها المزارع في حفر الأرض وتغيير مجرى الماء، فقال له: يا عبد الله، ما اسمك؟ الرجل الذي سمع الصوت من السحابة يسأل هذا المزارع، يقول: ما اسمك؟ فقال: فلان، يعني سمى اسما للاسم الذي سمع في السحابة، نفس الاسم، طابق نفس الاسم الذي سمعه ذلك الرجل في السحابة. فقال له: لما تسألني عن اسمي؟ فقال: إني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماؤه يقول: اسق حديقة فلان لاسمك، يعني بنفس الاسمك، فما تصنع فيها؟ يعني ماذا تعمل أنت في هذه المزرعة، في هذه الأرض الزراعية؟ قال: أما إذا قلت ذلك فإني أنظر إلى ما يخرج منها فأجعله ثلاثا، فأجعل ثلثه في المساكين والسائلين وابن السبيل، يتصدق بثلث ما يخرج من أرضه، وآكل أنا وعيالي ثلثا وأرد فيها ثلثا، يعني ينفق على هذه الأرض الزراعية ما تحتاجه يصرف عليها من ثلث المال، أخرجه مسلم. وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن يستتر من النار ولو بشق تمرة فليفعل، أخرجه مسلم. ولو هذه كما يقول العلماء للتقليل، يعني أقل ما يخرج لو شق تمرة فما فوق. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله قوما يختصهم بالنعم، يغني أناسا دون أناس لحكمة، قال: يختصهم بالنعم لمنافع العباد، يعطيهم النعم والأرزاق والمال الكثير لكي ينفعوا عباد الله، لأن الدنيا دار اختبار فيعطيهم المال يختبرهم. إن لله قوما يختصهم بالنعم لمنافع العباد ويقرها فيهم ما بذلوها، يعني يبقيها الله في أيدي هؤلاء الأغنياء، يبقي المال في أيديهم ما داموا يبذلون هذا المال للناس، يعطون المحتاجين. قال: فإذا منعوها نزعها منهم، فإذا منعوها نزعها منهم فحولها إلى غيرهم، أخرجه ابن عساكر وغيره وحسنه الألباني رحمه الله، إلى غير ذلك من الأحاديث وما أكثرها في هذا الباب. ومن الآثار عن الصحابة والسلف الصالح رضي الله عنهم في شأن الصدقة ما رواه نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يعجبه شيء من ماله إلا خرج منه لله عز وجل، كان لا يعجبه ماله، يعني ينظر ابن عمر رضي الله عنهما إلى أحب أمواله إليه أحسن شيء عنده فيخرج منه صدقة لله سبحانه وتعالى يعطيها المحتاجين. قال: وكان ربما تصدق في المجلس الواحد 30,000 في المرة الواحدة، هذا هكذا كان يفعل ابن عمر رضي الله عنه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إن استطعت أن تجعل كنزك حيث لا يأكله السوس ولا تناله اللصوص فافعل بالصدقة، فإن الصدقة هو المكان الذي لا يتطرق إلى المال سوس ولا لصوص، بل يبقى ذخرا للإنسان يوم الدين. وعن جابر بن زيد رحمه الله قال: لأن أتصدق بدرهم على يتيم أو مسكين أحب إلي من حجة بعد حجة الإسلام، يعني كان يرى الصدقة أفضل من حج التطوع. وقال بشر بن الحارث رحمه الله: الصدقة أفضل من الحج والعمرة والجهاد، الصدقة أفضل من الحج والعمرة والجهاد. قال: ذاك يركب ويرجع ويراه الناس، يعني ذلك الذي يحج أو يعتمر أو يجاهد يركب ويذهب ويعود ويراه الناس، يرون فعله يرون عبادته. قال: وهذا يعطي سرا لا يراه إلا الله عز وجل، فالعمل إذا كان ليس علانية بل يستخفي به صاحبه أفضل من الذي يعلنه كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. وجهز عثمان بن عفان رضي الله عنه، جهز جيش العسرة من ماله، واشترى بئر رومة، وكانت من أحسن الآبار عذوبة في مائها، واشترى أرضا بجوار المسجد ليوسع به المسجد، وكل ذلك من صلب ماله كما أخرجه أحمد والترمذي والنسائي بإسناد صحيح. وتصدق طلحة ابن عبيد الله أحد العشر المبشرين بالجنة رضي الله عنه، تصدق يوما 100,000 درهم، وباع مرة أرضا له 700,000، فبات يعني باع أرضه 700,000 وحفظ المال في داره، قال فبات أريقا من مخافة المال حتى أصبح ففرقه أعطاه الناس. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالا. أبو طلحة يعني وهو زوج أم سليم التي هي أم أنس رضي الله عنه، كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالا، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، بستان اسمه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، يعني هذه الحديقة كانت في مقابل المسجد النبوي، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. فلما نزل قول الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن الله تعالى يقول في كتابه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث شئت. فقال بخن، وكلمة بخن كلمة استحسان عند العرب، إذا أعجبوا بشيء قالوا بخن بخن، يعني ما أحسن هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بخن ذلك مال رابح، ذلك مال رابح، قد سمعت ما قلت فيها وأرى أن تجعلها في الأقربين، يعني أن يعطي أقرباءه المحتاجين. فقال أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه، أخرجه البخاري ومسلم، إلى غير ذلك من أقوال الصحابة والسلف الكرام رضي الله عنهم، وما أكثرها في هذا الباب. صور من جود النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، سيد الأجواد وأكرم البشر وأسخى الناس هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي سيرته العطرة نماذج وصور كثيرة على السخاء المتناهي والكرم الضافي، وإنما أذكر منها صورا معدودة طلبا للإيجاز. فمن ذلك ما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه قال ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيئا إلا أعطاه. قال فجاءه رجل فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم غنما بين جبلين، غنم بين جبلين يعني غنم كثيرة. فرجع الرجل إلى قومه فقال يا قوم أسلموا، فإن محمداً يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة، يعني من لا يخاف الفقر، أو كما ورد، أخرجه مسلم في صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان لي مثل أحد ذهباً ما يسرني ألا يمر علي ثلاث، يعني ثلاثة أيام، وعندي منه شيء إلا شيئا أرصده لدين، أخرجه البخاري ومسلم. يعني ما يحب أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحب أن يكون عنده مال فيمر عليه ثلاثة أيام وهو عنده لا زال، يريد أن ينفقه قبل أن تمضي عليه ثلاثة أيام. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، أخرجه البخاري. وهذا الحديث يدل على فضل الصدقة في شهر رمضان، وأن لهذا الشهر مزيد فضل في هذا الباب، يعني في باب الصدقة، وذلك لأن الأجور فيه تضاعف. إلى غير ذلك مما ورد من أحواله صلى الله عليه وسلم في باب الصدقة، كيف لا وهو أحسن الناس ظناً بربه تعالى ويقيناً بما ادخره الله سبحانه وتعالى للمؤمنين المتصدقين من الجزاء الأوفى في الآخرة، وصدق الله سبحانه وتعالى حين قال: وإنك لعلى خلق عظيم. أنواع الصدقات. الصدقات مراتب وأنواع مختلفة من حيث الثواب والأجر، بعضها فوق بعض، بعضها خير من بعض، وإن كان في كل خير وفي كل أجر. فمن أنواع الصدقة أولاً الصدقة المفروضة، وهي أعظم الصدقات أجراً والله أعلم، وذلك لعموم حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. رواه البخاري. يعني أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى هي الفرائض الواجبات، فهي أحب من المندوبات، وهذا يدل على أن ثوابها عند الله أعظم من ثواب النوافل، وإن كان الأجر موجوداً في كل. والصدقة الواجبة أصناف، فمن ذلك الزكاة التي هي أحد أركان الإسلام الخمسة ولها مصارف ثمانية معروفة، ومن الصدقة الواجبة الصدقة على الذين تلزمك نفقتهم، يعني الزوجة والأولاد، فإن ما تنفقه على زوجتك وأولادك محتسباً الأجر تؤجر عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى ما تضع في في امرأتك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني ما تضعه في فمها من طعام تؤجر عليه إذا احتسب الأجر واستحضر النية. ومن الصدقة الواجبة الصدقة على القريب المحتاج كالإخوة والأخوات إذا عجزوا عن الكسب. ثانيا الصدقة الخفية، فإن أجرها أعظم من الصدقة المعلنة، لأنها أقرب إلى الإخلاص لله سبحانه وتعالى. قال سبحانه: إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. وفي حديث السبعة الذين يظلهم الله سبحانه وتعالى يوم القيامة بظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، قال عليه الصلاة والسلام: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وقوله حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، هذا من المبالغة في بيان الإخفاء، أنه يخفيها إخفاء بحيث أن الشمال كأنها ما تدري ما تنفق اليمين، مع أنها أختها في جسد واحد. رواه البخاري ومسلم. ثالثا الصدقة في حال الصحة والقوة أعظم وأفضل من الصدقة في حال المرض، والصدقة في حال الحياة أفضل من الصدقة عند الموت بالوصية. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الصدقة أعظم أجرا؟ فقال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا. أخرجه البخاري ومسلم. فالصدقة في حال الحرص على المال، والإنسان لا زال يؤمل العمر المديد في هذه الحياة، ويؤمل أن يستعمل ماله في أغراضه الدينية والدنيوية، هي أعظم أجراً من الصدقة في حال المرض أو في قرب الأجل. رابعاً الصدقة مع قلة المال والحاجة إليه أفضل من الصدقة مع كثرة المال وعدم الحاجة. ولا يعني أن المتصدق وماله كثير لا يؤجر، بل كل يؤجر على صدقته إن شاء الله، لكن الذي يتصدق مع قلة ذات اليد ومع الحاجة إلى هذا المال الذي هو بذله للناس الفقراء أعظم أجراً من الذي يتصدق وماله وفير. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبق درهم 100,000 درهم. سبق درهم، يعني درهم واحد سبق 100,000 درهم، يعني بالأجر. قالوا: وكيف ذاك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال: رجل له مال كثير، أخذ من عرضه 100,000 درهم فتصدق بها، ورجل ليس له إلا درهمان فأخذ أحدهما فتصدق به، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الحديث أخرجه أحمد والنسائي بإسناد صحيح. وهذا من كمال رحمته وعدله سبحانه وتعالى، لأنه هو الذي أعطى المال لهذا، وهو الذي منع المال عن ذاك. فمن كمال عدله ورحمته أنه يؤجر، يثيب الذي تصدق وماله قليل أكثر من الذي تصدق ماله كثير، مع أن الفقر والغنى كلاهما من باب الابتلاء والاختبار، كلاهما مختبر، هل هذا يصبر وهل ذاك يشكر. خامسا: الصدقة على ذوي القربى أفضل من الصدقة على الغريب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 4 دنانير. 4 دنانير: دينار أعطيته مسكينا، ودينار أعطيته في رقبة، يعني تعتق عبدا، ودينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته على أهلك، أفضلها الدينار الذي أنفقته على أهلك. أخرجه مسلم في صحيحه. وقال صلى الله عليه وسلم: الصدقة على المسكين صدقة، وهي على ذي الرحم 2، صدقة وصلة. أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وابن ماجه بإسناد صحيح. يعني من يتصدق على القريب المحتاج يؤجر من جهتين: من جهة أنه تصدق وبذل ماله، ومن جهة أنه وصل رحمه، فهذا يعتبر من صلة الرحم. سادسا: الصدقة على الجار المحتاج أعظم من الصدقة على البعيد. قال الله تعالى: والجار ذي القربى والجار الجنب. سابعا: النفقة في الجهاد في سبيل الله. قال سبحانه: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. ثامنا: الصدقة الجارية، وهي أن يوقف المسلم دارا أو غير ذلك من ماله على الفقراء، فيجري ثوابها عليه في حياته ويستمر بعد مماته. قال عليه الصلاة والسلام: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. أخرجه مسلم في صحيحه. تاسعا: الصدقة على القريب الذي يضمر العداوة، لأن الإنسان قد يجد العداوة من القريب كما يجدها من البعيد، وهذا يحصل لكثير من الناس. فإذا تصدق على القريب الذي يضمر العداوة يكون فيه أجرا أعظم. قال عليه الصلاة والسلام: أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح. أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح، والكاشح في لغة العرب معناها يعني الذي يضمر الحقد ولا يظهره للناس، يعني الذي يخفي عداوته لغيره. ولماذا كان الصدقة على القريب الذي يضمر العداوة أعظم من الصدقة على القريب الودود؟ لأن فيه إرغاماً للشيطان الذي يريد أن يوقع العداوة بين المسلمين، خصوصاً بين الأقارب. فإذا أنت إذا تصدقت قد عصيت الشيطان، لأن الشيطان لن يأمرك بهذا، بل يأمرك أن تبادل عداوته بعداوة وشره بشر. فإذا عصيت الشيطان وأرغمته وذهبت وتصدقت لمن هو يبغضك أصلاً، فقد انتصرت على شيطانك. وفي نفس الوقت يكون فيه استمالة لقلبه لنبذ العداوة وطرح البغضاء وإقرار المحبة والود مع قريبه. ولهذا قال معن بن أوس المزني الشاعر: وذي رحم قلمت أظفار ضغنه، بحلمي عنه وهو ليس له حلم. صبرت على ما كان بيني وبينه وما تستوي حرب الأقارب والسلم. فما زلت في ليني له وتعطفي عليه كما تحنو على الولد الأم. لأستل منه الضغن حتى استللته وقد كان ذا ضغن يضيق به الجرم. فالذي يبادل العدو بالحلم يكسبه إن شاء الله تعالى. منافع الصدقة وآثارها الحبيدة. الصدقة لها منافع عظيمة دينية ودنيوية، ولها آثار حميدة على الفرد المسلم خاصة وعلى المجتمع عامة. فمن ذلك أولاً حصول الثواب العظيم للمتصدق، وقد مر معنا النصوص القرآنية والأحاديث الشريفة الدالة على هذا الأمر. ومن ذلك قوله سبحانه: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. فالآية ذكرت تضعيف أي مضاعفة الأجر للمتصدق إلى 700 ضعف. ثانيا أنها تمحو الخطيئة، تمحو الذنب. فعن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. أخرجه الإمام أحمد وصححه الألباني. ثالثا أنها تدفع عن الإنسان ميتة السوء بإذن الله تعالى. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصدقة تطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء. أخرجه ابن حبان في صحيحه، والبزار والبيهقي في شعب الإيمان. رابعا أن الصدقة سبب للشفاء من الأمراض وحماية للأموال من التلف. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حصنوا أموالكم بالزكاة وداووا مرضاكم بالصدقة. يعني يخرج الصدقة وينوي في نفسه أنه يعني يريد الشفاء إما لنفسه أو لغيره من أقاربه. أخرجه الطبراني وأبو داود في المراسي. خامسا من منافع الصدقة وآثارها الحميدة أنها وقاية من النار، وقد مر معنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن يستتر من النار ولو بشق تمرة فليفعل. أخرجه مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: يا عائشة استتري من النار ولو بشق تمرة. أخرجه أحمد. سادسا أنها نماء لمال الإنسان، كلما بذل الإنسان من ماله كلما بارك الله له في ماله ونماه وكثره. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال من صدقة، ما نقص مال قط من صدقة. أخرجه أحمد والترمذي بإسناد صحيح. وكان طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أحد العشر المبشرين كان كثير الصدقة، حتى سماه الناس طلحة الفياض أو طلحة الجود. وقد ترك مالا عظيما، وترك من العبيد والإماء ما لا يكاد يحصيه الإنسان. وكذلك عبد الرحمن بن عوف أحد العشر المبشرين بالجنة رضي الله عنه كان كثير الصدقات، فبارك الله له في ماله حتى ترك ثروة قدرها بعضهم بأكثر من 3 ملايين درهم والله أعلم. سابعا من منافع الصدقة وآثارها الدينية والدنيوية: جريان الثواب للباقي من الصدقة بعد موت المتصدق. أن الثواب ثواب الصدقة يستمر، بينما كثير من العبادات ينقطع الثواب بعد موت الإنسان كالصلاة والحج وغير ذلك. وقد مر معنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها صدقة جارية. ثامناً، أنه يجوز إهداء ثوابها للميت، يعني يتصدق ونيته أن يكون الثواب لميت من الموتى الأقرباء له أو لغيرهم ممن يحبهم. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: توفيت أم سعد بن عبادة، سعد بن عبادة الصحابي الأنصاري المعروف رضي الله عنه، توفيت وهو غائب عنها، فقال: يا رسول الله، إن أمي توفيت وأنا غائب عنها، أينفعها شيء تصدقت به عنها؟ فقال: نعم. قال: فإني أشهدك أن حائط المخراف صدقة عليها. أخرجه البخاري. الحائط يعني البستان والحديقة، والمخراف اسم له، اسمه هكذا، تصدق به عنها. والصدقة عن الميت فيها أجر، أجر للمتصدق لأنه فعل فعلا من أعمال البر والقرب، وصدقة لذلك الميت الذي نوى أن يكون الصدقة عنه. تاسعا، من منافع الصدقة ستر عيوب العبد ومحبة الناس له، وذلك أن النفوس جبلت على حب من أحسن إليها، وصدق القائل: أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، لطالما استعبد الإنسان إحسان، من جاد بالمال مال الناس قاطبة، إليه والمال للإنسان فتان. وقال الشاعر: ويظهر عيب المرء في الناس بخله، ويستره عنهم جميعا سخاؤه، تقطع بأثواب السخاء فإنني أرى كل عيب والسخاء غطاؤه. فالإنسان إذا أكثر من الإحسان إلى الناس، حتى لو كانت عنده شيء من النواقص البشرية، لكن السخاء والكرم يغطيها، فلا ينظر الناس إليه إلا بعين الرضا لا بعين السخط. عاشرا، أنها طريق لصلاح الإنسان واستقامته. قال الله تعالى: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. فقارن الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة بين الصدقة وبين الصلاح، فدل على أن الصدقة سبيل وطريق إلى صلاح الإنسان إن شاء الله تعالى. 11، أن الصدقة سبب لإضلال صاحبها في المحشر، وقد مر معنا حديث السبعة الذين يظلهم الله بظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، وفيه قال: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك من منافع الصدقات وفضلها وآثارها الحميدة على الإنسان المسلم. وأسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا أول العاملين بما نعلم. ونسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل صلواتنا وصيامنا وصدقاتنا وصالح أعمالنا، وأن يبلغنا جميعا شهر رمضان، وأن يعيننا فيه على الطاعة التي ترضيه عنا سبحانه، فإن الله على كل شيء قدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.